تنبيه، هذا البودكاست يقدم قصصا وتجارب شخصية ولا يقدم أي خطط أو نصائح علاجية أو تشخيصية. رجاء اتباع نصائح طبيبك فيما يختص بالخطط العلاجية أو التشخيصية.
تخيلوا يا جماعة أنه لا سمح الله أنكم مصابين بمرض. ما بقول لكم إيش هذا المرض، بس ذا المرض يتطلب منكم أنكم تأخذوا دواء حبتين في اليوم يومياً لمدة سنتين. لو سويتوا هذا الشيء لمدة سنتين، ممكن بعد ما تنتهي هذه الفترة تصير تقدروا تخففوا من الدواء أو توقفوه تماماً وتعيشوا حياتكم طبيعي. لكن في نقطة مرة لازم تنتبهوا لها، لو فوتوا الدواء هذا مرة واحدة بس، ممكن تصحوا وتلاقوا نفسكم في المستشفى. إيش صار؟ كيف جيتوا هنا؟ ما تدروا. وممكن في كثير من الأحيان تصحوا وتلاقوا نفسكم في المستشفى وجسمكم فيه كدمات وجروح وأشياء ثانية، ولازم بعدها تبدأوا السنتين من جديد. ممكن تعتقدون الحين هذه قصة فيلم ولا مسلسل جديد بينزل على نتفليكس الشهر الجاي. لا يا جماعة، هذه قصة إسراء شاهين. إسراء طالبة طب في السنة الخامسة زيي، وهي مصابة بالصرع. وفي هذه الحلقة تكلمت مع إسراء عن إيش هو الصرع، هل هو كهرباء زايدة في الدماغ زي ما تقول جدتي، ولا هو مس ولا سحر زي ما يقولوا بعض الناس، إيش هو بالضبط؟ كمان سألتها هل في سبب ولا جاها بدون أي سبب، وإيش حكاية أول نوبة وليش صارت، وكيف نظرتها تغيرت لصحتها وللحياة بعد الإصابة. فكالعادة الآن لا أطول عليكم، بعد ما تسمعوا الحلقة أحب أسمع رأيكم عنها في هاشتاج ممبر لمن يحتاجه على تويتر، أو في مكان الريفيوز في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، أو أي منصة ثانية تسمعون البودكاست عليها. الآن خلونا نسمع إسراء وقصتها مع مرض الصرع. طيب إسراء، أول سؤال عندي، وأعتقد ناس كثير متحمسين إنهم يسمعوا جواب هذا السؤال، مين هي إسراء شاهين؟ كذا عرفينا بنفسك.
أول حاجة، أنا عمري 22 سنة، أدرس طب بشري في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. حياتي، يعني تكلم عن حياتي.
أيوة، كلمين عن حياتك.
طيب، صراحة حياتي كان ضغط وتوتر بحكم إني بدرس طب وأغلب الوقت أذاكر وشاد أعصابي. ومو بس كده، يعني كمان بدرس بعيدة عن أهلي، يعني أهلي في مدينة وأنا في مدينة تانية، وتقريبا عايشة لوحدي، وهذا لوحده بالنسبة لي مرة ضغط كبير. هذه حياتي باختصار، يعني كانت قبل الإصابة.
هذه حياتك قبل الإصابة. أحس أنا دائما أي حلقة في الموسم لما يكون الضيف مصاب بمرض مزمن ويكون داخل كلية الطب أو قاعد يدرس طب، ضروري أسأل هذا السؤال، وأعتقد المستمعين عارفين إيش هو. هل دخلتي الطب سبب إنك مصابة بالصرع؟ هل دخلتي مثلاً الطب عشان تبي تعالج الصرع؟ يعني أنا عن نفسي، يعني يوم الناس جو عندي وقالوا لي ويلا وليد إن شاء الله أنت تعالج السكر، يعني يا رب عالج السكر، بس يعني ما توقع إني ناوي أسوي هذا الشيء قريب. فهل بالفعل كان الصرع له دور في اختيارك للطب؟
حقيقة الصرع أصلاً جاني بعد ما دخلت الطب في السنة الثالثة. ايه صرت عدت، وغالبا هو السبب.
طيب ايش كان معنى الطب بالنسبة لك قبل الصرع، يعني في اول 3 سنوات؟ هل كان له معنى معين؟ هل تغير بعد الصرع ولا هو نفسه؟
صراحة الطب كان شغفي دائما وشي حلو بالنسبة لي، يعني استمتع فيه، انا مرة مستمتع فيه، ما تغيرت فكرتي بعد المرض، بالعكس هو اللي تغير بس حياتي، الضغط قل، التوتر قل، يعني عالجت هذه الأمور كلها، فاهم؟ بس
فأحس كل ما، يعني لما بدينا تعريف بدينا بالتوتر والضغط، كيف كنت يعني تتعاملي مع هذه الأشياء؟ كيف كانت كميتها وشيء التوتر والضغط قبل ما تصابي؟ يعني كيف صارت الحين بعد الإصابة؟
كيف كانت قبل؟
أيوة.
الصراحة بشكل مو طبيعي، كل شيء في الحياة توتر، كل شيء، كنت مرة دائما أتوتر ومتوترة وأعصابي مشدودة وأعصب على كل حاجة، ولما يكون عندي اختبار قبلها أكون متوترة، يا الله شيء مو طبيعي. بس بعد الإصابة، يعني عشان غالبا الدكاترة قالوا لي التوتر بيحفز التشنجات، وبدأت يعني أعلم نفسي كيف أمسك أعصابي، كيف ما أتوتر، كيف أخذ الأمور ببساطة جدا، وإنه خلص ليش أعصب، يعني لما أجي أعصب أقول ليش أعصب، يعني هل العصبية هذه حتحل المشكلة اللي أنا فيها، هتخليني أمشي في الحياة؟ لا. فيعني حبة على حبة بدأت شوي أخفف التوتر اللي أنا فيه.
والصراحة يعني أتكلم عن تجربتي أنا، أتوقع أنه صار معي نفس الشيء، لأنه لما تشخصت، بس أنا يعني باي ذا واي تشخصت ثاني سنة في الطب، فشوية ممكن عندي تجربة مشابهة لك. تشخصت بالسكري من النوع الثاني، ما كنت أتوتر، فاهمة؟ بس كانت مشكلتي إيش؟ تعرف لما إحنا نتوتر، أنا عن نفسي أول شيء أسويه إني أروح الثلاجة وزي ما يقول أطلع حرتي هناك. فبعد ما تشخصت بالسكر قالوا لي الناس إنه أوكي هذا الشيء خاص ما ينفع تسويه.
أيوة
بس كمان أبغى أسألك، يعني أنا الأشياء اللي كانت توترني كانت كذا كلها بس متعلقة بالطب، ما أتوقع كان في مصدر ثاني للتوتر بالنسبة لي. فهل أنت نفس الشيء؟ هل يعني كل مصادر التوتر كانت بسبب الطب ولا في أشياء ثانية؟
يعني شوف صراحة، أيوة نص التوتر كان بسبب الطب، ونص التوتر بس كان بسبب إنه أنا بعيدة عن أهلي، وأهلي صراحة مرة يهموني، يعني هم إنه يكون في أحد معايا يواسيني لما أكون تعبانة ما أدري إيش، يكون في أحد جنبي. وهذا الشيء هو اللي كمان كان ضاغطني وموترني ومسؤولية كان علي، فيلعب كثير.
وهذا اللي كنت بقول، إنه أحس لما تعيش لوحدك غير إنه تعب إنك بعيدة الأهل، لا في مسؤولية ثانية إنه لازم تهتم بالبيت اللي أنت فيه.
أيوه بالضبط.
عندي سؤال فضول بس أحس لازم أسرع عشان الناس كذي يتصوروا مين هي إسراء. تقدر تقولين فين أنت عايشة؟ أتوقع في جدة صح؟
أيوه بدرس في جدة. بس أهلي وكذا وكل ناسي في المدينة، يعني أنا أصلا كنت من المدينة وعايش في المدينة، بس جيت جدة عشان أدرس وأرجع ثاني بإذن الله.
بإذن الله. طيب إيش رأيك الحين؟ أنا أحس لسه عندي أسئلة كثيرة عنك، بس أنا عارف إنه خلال الحلقة بنتعرف عليك أكثر، بس في شيء حاب أتعرف عليه أنا الحين اللي هو الصرع. توقع الصرع من نوعية الأمراض اللي يعني الناس قد سمعوا عنها من قبل، يعني خلال هذا الموسم تكلمنا على الأمراض زي مرض السيلياك، مرض كرونز، هذه نوعية أمراض يعني مو كل يوم بنقابل أحد مصاب فيها. لكن الصرع في ناس كثير ممكن نعرفهم مصابين بالصرع، سمعنا عنه من قبل، شفناه في الأفلام، فلما يكون الشيء منتشر صعب علينا أحيانا نعرفه. فكذا أبغاك تخيل إني ما عمري درست أنا علم أعصاب، ما أعرف ولا شيء، مو معكم في الكلية، فاشرحي لي إيش هو الصرع، أعطينا كذا تعريف عنه.
تمام. علميا الصرع هو خلل في نقل الإشارات الكهربائية داخل الدماغ. تمام. كيف يعني؟ نسهل الموضوع. هو الدماغ عندنا بيتكون من خلايا عصبية، هذه الخلايا العصبية بتتواصل مع بعض عن طريق إشارات كهربائية، والإشارات الكهربائية هذه فلما الخلايا العصبية تتواصل مع بعض بتعمل لنا مهم في الجسم، زي التنفس، زي الحركة وإلى آخره. فلما يصير في اضطراب في هذه الإشارات الكهربائية، يعني يكون من نقصان أو زيادة، بينتج عنها تشنجات على هيئة أعراض مختلفة، يعني تختلف من شخص لآخر، وهي تكون على حسب أي منطقة في الدماغ صار فيها الاضطراب الكهربائي. وممكن تظهر لنا على هيئة فقدان وعي، أحياناً أشخاص يكون بيحدقوا فجأة للأعلى في السقف، كلمهم ما يردوا عليك، ويكون في تيبس في العضلات، أحياناً عطف اللسان، اهتزاز في اليدين والرجلين، وهذا أكثر شيء بنشوف تقريباً، وغيره يعني في أعراض مرة كثيرة. بس هو يعني مجمل اختلال في الكهرباء عند الدماغ.
أوكي. أنا جدتي الله يحفظها عندها صرع، ودائماً أحياناً كذا أجلس معها لما جلسة سواليف وسألها جدة إيش الصرع، تقول لي هذا يا ولدي كهرباء كذا زايدة في الدماغ. فأتوقع أنها بتنبسط لما تسمع هذه الجزئية في البودكاست. هي ما قد تكون إنه كهرباء زايدة، بس يعني اللي فهمته منك إنه اختلال بين الإشارات الكهربائية والنواقل بالضبط. العصبية صح كذا؟
بالضبط. يعني طبعا. هذه الخلايا العصبية كيف تتواصل؟ تتواصل عن طريق الكهرباء. تمام؟ فإذا الكهرباء كان فيها نقص أو زيادة، هنا بتسبب لنا المشكلة في الدماغ أو بتسبب لنا التشنجات.
أتوقع أني بقص هذا الجزء وبرسله الجدة عشان تسمع لو تسمحي لي.
أكيد.
طيب أحس جزء مهم كذا بتعرف عليه يعني في نقاشنا الحين اللي هي النوبة نفسها. مثلاً لو في شخص قاعد يمر بنوبة، أحس النوبة اللي إحنا متعودين نشوفها أو يعني في الأفلام أو نسمع عنها هي نوبة الاهتزاز.
أيوة.
فكيف يحس الشخص اللي عنده صرع يعني داخلين أثناء النوبة؟ هل يكون واعي مو واعي إيش اللي يصير؟
تماماً كاملاً ما يكون واعي أبداً، ما يحس ولا أي حاجة. في ناس قبلها يشموا ريحة غريبة، يشوفوا شيء غريب، تخيلوا نفسهم إنهم كانوا في نفس ذا المكان قبل كده. بس يعني أنا بصراحة ما قد صارت لي، ما قد صارت لي أي إشارة تقول لي يا بدي حين حجيك التشنجات.
يعني تصير فجأة معاكي؟
أيوة تصير فجأة معايا، وخلال التشنج كامل ما أكون حاسة ولا أي حاجة أبداً أبداً. بعد ما أقوم من التشنج أحس إني كأني فاقدة الذاكرة لمدة دقيقة، وبعدين أستوعب اللي صار.
أوكي طيب، أحس الحين قاعد أفكر إنه إيش يسبب إن النوبة تصير من البداية. يعني أنا مثلاً عارف إني لو رحت المطبخ الحين خبص في الأكل السكر بيرتفع أكيد. فهل أنت عندك أشياء مثلاً لو سارت لو سويتيها بتصير النوبة ولا فجأة برضه؟
لا مو فجأة. غالباً نشوف المصابين خلاص بالصرع واللي تم تشخيصهم أكبر مسبب إنهم تجيهم تشنجات أو تشنجوا تركهم الأدوية حتى لو جرعة واحدة. الدواء أهم شيء في الحياة، يعني صدق الله يكد يعني كان يكون زي فرض الصلاة، لازم مرتين تاخذ في اليوم، لا تنقص جرعة ولا تزود جرعة، تاخذ زي ما هو الساعة 12 الساعة 12. وإيش كمان في أشياء تانية؟ إيه بالنسبة للمصابين بالصرع واللي ما انصابوا بس ممكن يكون عندهم قابلية إنهم يتصابوا أو عندهم يعني جينات خلف جينات وكذا، السهر، قلة النوم، هذه أكبر مسببات برضو، التوتر، شد الأعصاب، الإرهاق الدائم، هذه كلها محفزات للصرع أو التشنجات. ارتفاع درجة الحرارة
أو حتى الحر؟
مو الحر، ارتفاع درجة حرارة الجسم، يعني مثلاً يكون عندك انفلونزا لا سمح الله وارتفع درجة حرارة جسمك، فلازم على طول تاخذ أدوية تخفض الحرارة.
أبغى أسألك على سبب معين اللي ممكن يسبب الصرع، ما أعرف إذا هو صح ولا لا. أنا الحين لما أشوف بعض الفيديوهات اللي يكون فيها ألوان وبهرجة وفلاشات ألاقيهم يكتبوا زي التحذير إنه هذا المقطع قد يسبب نوبات صرع، هل بالفعل الألوان كذا والفلاشات هذه ممكن تسبب صرع ولا مرة نادر؟
من جد أنا أول مرة أسمع بدي الشيء، ما
والله حتى أنا قبل فترة
والله مرة صدمتني الصراحة، ما عم بسمع بدي الشيء. يعني هل في سبب علمي أو شيء أو ما أعرف، أبغى أقرأ عن الموضوع الصراحة، مرة ما أعرف عن ذا الموضوع.
فجماعة اللي يسمع البودكاست يكون عنده علم اكتبونا في الكومنتس بالله. في شيء ذكرتيه مرة في البداية وانت قاعدة تتكلمي على تعريف الصرع، ذكرتي إنه في أنواع، يعني أتذكر قلتي في مثلا ناس يطالعوا في السقف وكذا يخرجوا عن تركيزهم، خلينا نقول. فاحنا متعودين نحس انه الصرع يكون انه اهتزاز الرجول وانه الشخص يطيح على الارض، فايش في انواع ثانيه؟
في نوع اللي خاص بس يفقد الوعي، في انواع كثيره الصراحه، ما يعني تفاصيلها مره كثيره ماني متعمقه فيها مره، او يعني صراحه ما اعرف كيف اشرحها يعني للجمهور، بس يعني تختلف بحسب منطقه الدماغ. يعني إحنا في الدماغ عندنا قشرات، كل قشرة متحكمة بجزئية في الجسم، مثلاً قشرة متكونة يعني تكون للمشاعر، قشرة تكون للحركة اليدين، قشرة ترسل يعني إشارات للجهاز التنفسي، يعني عشان يعمل الجهاز التنفسي، فعلى حسب فين الاضطراب حق الكهرباء بتطلع لنا الأعراض. زي مثلاً يكون في تحفيز للقشرة اللي مسؤولة عن الجهاز التنفسي، غالب اللي يصير في انقباض في عضلات الصدر، وممكن تلاقي المريض بيصرخ أو تحسه شوية. أيوة أحياناً في حالات يكون مخنوق فيه، بس هذه المدرة.
هل في سبب اللي من البداية من الأساس إنه الشخص يصاب بالصرع، جينات ولا شيء ثاني؟
شوف صراحة أغلب الناس اللي عندهم صرع أو 60% إذا نقول بدون أي سبب، السبب من ربنا ولسه ما اكتشفوا إيش هو السبب. في نوع تاني تقدر تقول يكون في سبب قبله، زي مثلا السرطانات الله يبعدنا عنها، صدمة في الرأس يكون هو صغير أو حتى هو كبير صدمة في رأسه، بس صدمة تكون مرة قوية، يكون الطفل من أول ما ولد عنده اختلالات في الدماغ أو يعني تشوهات خلقية، يكون في عدوى في الدماغ كانت مرة منتشرة زمان، فممكن هذه كمان تسبب لنا الصرع.
هل عادي لو أسألك إذا كنت تعرف إذا في سبب لأنه جاك الصرع لكان بدون أي سبب؟
لا مرة ما في أي سبب، حتى ما في أي أحد من عائلتي مصاب بالصرع. يعني صراحة أول حالة تمر علي أنا، ما قيد شفت في حياتي ولا حد عنده صرع ولا قاعد يصرع قدامي. ما كان في أي أسباب من اللي قلتها زمان يعني وأنا صغيرة أو صدمات في الرأس، ما كان عندي ولا سبب. وخلال رحلة التشخيص كمان هم عملوا لي كل الأشياء اللي ممكن يعني حللوا لي إنه عشان أشوف إذا في أشياء تكون مسبب للصرع زي السرطانات، زي مثلاً خلل في البوتاسيوم في الصوديوم، فكل هذه الأشياء أتأكد إنها ما في. وقالوا لي خلاص يعني هو بدون سبب، اللي عندك بدون سبب، كل جسمك سليم، بس إيش السبب ما نعرف الصراحة إيش السبب.
بما إنه ما كان عندك خلينا نقول أي علاقة مع الصرع قبل التشخيص، إيش كان معناه بالنسبة لك؟ يعني لو جيت عندك قبل ما تتشخص مثلاً بسنة وقلت لك إيش هو الصرع، إيش تعتقدي بيكون جوابك؟
والله شوف، عشان أنا ما يعني ما درست هذا الشيء قبل ما جيني، بحكم إنه ما في ولا أحد شفته في حياتي عنده الصرع، ما كنت أعرف إيش هو، بس كنت أعرف كده اسمه الصرع يكون فيه حركات لا إرادية غريبة، بس هذا الشيء اللي كنت أعرف.
وصراحة أتوقع حتى أنا جوابي بيكون نفس الشيء، لو ما درست الصرع كل اللي يكون أعرفه إنه بيتحرك. في شيء ثاني أبغى أعرف معناه بالنسبة لك قبل الصرع، اللي هو الصحة. إيش كان معنى الصحة بالنسبة لك قبل الصرع؟ وفي حركة نبغى نسويها هذا الموسم، إنه بسألك نفس السؤال هذا في النهاية، وبسألك إيش معنى الصرع، إيش معنى الصحة بالنسبة لك بعد الصرع. فهمت علي؟
أيوه.
الحين أبغاك تقولي لي إيش معنى الصحة قبل الصرع.
الصحة قبل الصرع صراحة كانت مرة مهمة بالنسبة لي، كنت ما أحب أشوف أي أحد مريض، أي أحد بتأذى، عشان كده يعني الصراحة دخلت أبغى كل الناس اللي حولي يكونوا كويسين مرتاحين بما فيهم أنا يعني وعائلتي، وكنت أهتم بنفسي وصحتي الحمد لله، بس مو يعني مو من الناحية النفسية خلينا نقول. بس الحمد لله يعني ما توقعت أصلاً ولا جاء بالي 1% ممكن أصاب بالصرع، يعني كله هذه بإرادة ربنا طبعاً وتقديره، بس يعني ما كنت أفكر إنه ممكن يجيني مرض أو مرض مزمن. بس الحمد لله
الحمد لله. وتوقع بما أني يعني مريت بتجربة في التوقيت مماثلة، إنه كلنا تشخصنا تقريبا أنا في الكلية، نفس الشيء جوابي بيكون إنه صراحة ما أتوقع في أحد عمره بيكون 18-19 متوقع إنه يصاب بمرض مزمن، فهذا بحد ذاته تحدي كبير. أبى أرجع معاكي في الوقت إلى البداية مرة، يوم أول نوبة، وأنا عارف إنه قصة هذا اليوم قصة فيها تفاصيل كثيرة خلينا نقول، فحكينا عن ذاك اليوم كذا من البداية، إيش صار فيه؟
تمام. أول حاجة ما كان فيه أي إشارات تدل إنه ممكن حيصير فيه شيء اليوم، يعني كان عندي اختبار نهائي، وصحيت بدري أتجهز، وكمان رحت المطبخ أعمل فطور، بعد كذا ما أفتكر أي حاجة حصلت، قيلي ما أفتكر أي حاجة. صحيت لقيت نفسي في المستشفى، حولي أخويا ممرضات دكاترة، والحمد لله الحمد لله إنه وقتها أخوي كان في جدة معاي وهو اللي كان معاي يعني أنقذني. صحيت ما كنت متذكرة أي شيء، بس أول دقيقتين بعدين كده طالعت حسيت نفسي في عالم آخر، بدأت أستوعب شوية، قلت لي أخوي إيش في إيش حصل، قال لي حسبتك متي.
يا ساتر.
إيوه. قال لي عشان طحتي في المطبخ وكده شفتك طايحة، يدك ورجولك كانوا يهتزوا، وفجأة وقفت الهزة ويدي كانت كده ممدودة، عيوني كانت على فوق، وكمان بيخرج منك زي الموية البيضة من فمي يعني، وعلى طول كده جابني المستشفى، حتى يعني ما اتصل على الإسعاف ولا شيء، قال لي أنا كنت خايف إنه يتأخروا، وعلى طول أنا كده شلتك وديتك على المستشفى عشان كان في مستشفى قريب من بيتنا.
قبل كم سنة هذا الكلام؟
هذا السنة يعني قريبا سنة وشوية.
أو يعني قريب؟
أيوة قريب، سنة ثالثة. طب الآن أنا خامسة، فصار نص سنة ثالثة.
أوكي طيب كمان إيش صار بعدها؟
طبعا هو يعني ما كان عارف إيش بيصير، عشان أول مرة يعني يشوف أحد يصير معاه كده، فعلى طول حسبني إنه موت. بعدها صار يعني كنت مرة مرتبكة خايفة وكده، لا إراديا صرت أبكي، بعدين افتكرت كمان إنه عندي اختبار نهائي، فصرت أبكي زي المجنونة، خفت إنه يروح علي الاختبار، لأنه الاختبار كان بالنسبة لي مرة ضغط، أول اختبار عملي في كلية الطب، بحيث إنه يكون في مريض قدامي وفي دكتور معايا ويقيمني، فأول مرة اختبره، ومرة كنت متوتر الصراحة منه، وقلت لي أخوي في وقت ما كنت في المستشفى أبغى أروح الاختبار الله خليه، قال أنت مجنونة أنا حسبتك متي وأنت تروحي تختبري، وخلص سكت. فراح يكلم الدكاترة وكده إيش إنه إيش نسوي يعني، فرصال ولسه التحاليل وأشعة، وقال لي كمان إنه حاسس إن هم مو مفاهمين لأنه وقتها كان فجر وما كان فيه مختصين واستشاريين وكده، بس جابني وما هم عارفين إيش فيه يعني. كنت طبيعي خلاص، كنت زي اللي نايم وصحيت. فقلت له أسمع أنا عندي فكرة، إيش رأيك نروح مستشفى الجامعة اللي هي الحرس، وأنا دحين حاسة نفسي أحسن وهناك في دكاترة كويسين وعندي ملف، خلاص نسوي دا كله هناك. وفعلا والله ربنا ورحنا المستشفى، سوالي فحوصات أولية وسحب دم وكذا، وقالوا له إنه ما إحنا عارفين دحين إيش صار معاكي، انتظري بس لين يجوا أخصائيين الأعصاب ويعني هم يشوفوا الحالة. قلت لهم طب أسمع قبل ما بس يجي أروح أختبر وأرجع لكم. قالوا لي لا ما ينفع، ما عليك إيش وضعك دحين. قلت لهم بس أختبر بسرعة وأجي، هم يقولوا لي لا، أقول لهم إلا لا وزي كذا لين رضيوا. وحقيقة صراحة كنت تعبانة، كنت مرة مصدعة، وكل ما أوقف أحس نفسي أبغى أطيح، بس خلاص أبغى أختبر. فخلاص قلت له أخوي الله خليك وديني، ووداني بكرسي متحرك. رحت الجامعة اختبرت الحمد لله، وكان اختبار صراحة مرة كويس، ما توقعت مني إنه
الحمد لله
اختبر كويس الحمد لله من جد. بس بعدها
طيب دقيقة دقيقة بوقفك هنا، أحس لو مثلا أنا أعرف شخص وكان معايا قبلها بكم يوم وجاء اليوم اللي بعد الجامعة على كرسي متحرك بتكون عندي أسئلة مرة كثيرة. فكيف كانت ردة فعل الناس في الجامعة؟ كيف استقبلوكي؟
حقيقة يعني فوق الفجأة حقيقة الاختبار كانوا مجموعين يعني، بس أتوقع مني أتوقع أنه أنا يعني رجولي تكسرت ولا شيء في رجولي عشان كنت قاعدة على كرسي متحرك، فما كانوا يعرفوا إيش اللي، بس اللي جاوا سألوني وزي كده قلت لهم كيت كيت سلموني. وبعدها ما شاء الله يعني نص البنات جاوا يسلموا علي كيفك دحين أحسن، فمن جد الله يسعدهم، ومن جد مرة حب الدفعة هذه، كلنا كده متكاتفين مع بعض وقلوبنا على بعض.
هذه أحسن أحسن دعاية لدفعتنا. معلش عندي إضافة كمان، أنا أتذكر نفس الاختبار هذا اللي أنت قاعدة تتكلمي عليه، وأنا وقتها كانت رجلي مكسورة كمان، فأنا عارف قديش صعب إنك تسوي ذاك الاختبار وأنت ما أنت كذا واقف وثابت، وما شاء الله الدفعة كانوا برضو مرة رهيبين، ساعدوني كثير ذاك اليوم. طيب خلصنا دعاية للدفعة، خلينا نرجع لما بعد الاختبار. خلصت الاختبار كان كويس، رجعت المستشفى إيش صار؟
رجعت المستشفى سووا لي أشعة مقطعية وتحاليل، والدكتور قال لي كل التحاليل سليمة ما فيها أي شيء، قال لي اللي صار معك تشنج، ممكن يكون بسبب قلة النوم، التوتر، الإجهاد، وقال لي كمان ترى 10% من الناس يجيهم تشنج واحد بس في حياتهم بدون سبب واضح، فقال لي دحين ما حد يشخصك بشيء. وبس هذه كانت قصة أول نوبة.
هل كان في شيء في بالك لما قالوك انه اوكي انت ما عندك شيء حاليا، هل كنت تفكر انه او والله من جد انا ممكن ما نمت، ولا فكرتي انه صرع؟
ايوه الصراحه ايوه ما فكرت انه صرع.
انه صرع؟
لا ما فكرت انه صرع، قلت ايوه صح كلام، انا مره كنت ماني نايمه كويس بس نمت ساعتين، وكنت مره موتره نفسي، وكان الاختبار ده اول مره امر فيه، فصدقت كلام واخذت بشيء ايجابي كمان. لما قال لي 10% قلت اوه يا سلام، انا ما في ولا شيء، حتى ما فكرت ولا 1% انه ممكن اكون مصابه بالصرع او ممكن تجيني تشنجات ثانيه، الحمد لله.
طيب الناس اللي حولك مثلا اخوك اهلك، هل فكروا انه عندك شيء؟ هل كان حكيني عنهم؟ اكيد هم كانوا مرعوبين في ذا الوقت.
هو يشوف بس عشان اخوي اللي كان معايا وشهد القصه من البدايه للنهايه، هو اللي مرة كان خايف وكان متوتر وكل شوية يجي يطمن بالله تبي شيء ما أدري إيش، لا تسوي في نفسك مرة تانية زي كده، ترى الحياة ما تستاهل. أهلي التانيين يعني بابا وماما كانوا في المدينة، فما هم متصورين الموقف بالضبط، يحسبوني يعني يوسف قال لهم أخويا قال لهم يعني هي طاحت خلاص، يحسبوا إني دخت بس من التعب ولا شيء، بس حكام التفاصيل وزي كده قام هم سكتوا يعني ما يبغوا يحسون يعني أنا مريضة ولا شيء، كانوا متمسكين بالفكرة الإيجابية زي ما يعني متمسكة فيها إنه خلاص بسبب التوتر والتعب، وإن شاء الله بس مرة واحدة في الحياة وخلاص. حيروح يعني ما حتجيك مرة تانية. ومرة الصراحة ما حسون إنه أنا في شيء ولا تعبانة، بالعكس كانوا خاص يقولوا لي أقري أفكار مرة تانية بنت، أقري أفكار طول الوقت، أذكري ربنا حيكون معاك من ذلك الكلام.
طيب يا جماعة، بس حاب أخذ من وقتكم شويتين عشان أقول لكم أنه هذه الحلقة اليوم جاية برعاية الجمعية السعودية لطب الأعصاب. الجمعية السعودية لطب الأعصاب تأسست في عام 2011، ورؤيتها هي الارتقاء والتميز في طب وعلوم الأعصاب في المملكة العربية السعودية، ورسالتها هي إعداد أطباء متميزين في مجال طب الأعصاب من خلال تقديم برامج علمية وبحثية متميزة. فللناس اللي مهتمة بهذا الشيء بإمكانكم تطلعوا على كل الروابط المتعلقة بالجمعية في وصف هذه الحلقة. الآن نرجع لحلقتنا.
طيب ايش رايك لو تحكينا عن رحله التشخيص؟ كيف تشخصتي؟ كيف احنا الحين نعرف انه عندك صرع؟ ايش صار؟ حاسس انه في قصص كمان.
فعلا في والله. يعني الحمد لله قدر الله، يعني وجاتني نوبه ثانيه السنه اللي فاتت في رمضان، كان نهايه رمضان كذا، ليله القدر بالضبط. طبعا ما افتكر ايش صار، بس آخر شيء أفتكره إنه ماما جت صحيني أصلي الظهر، تمام؟ وقمت وصليت، وبعدها صحيت، ما كان في أحد معي طبعاً، كنت في غرفة لوحدي، بس ماما جت صحيت وراحت. صحيت والغريب إني صحيت وأنا في السرير. ليش؟ لأنه لما صحيت حسيت في شيء غريب صار، وطلعت في المراية وجهي كدمات وفمي مجروح بيطلع دم، كمان اثنين من أسناني الأمامية تكسروا، وأطالع في الأرض كان في دم، وشرشف الصلاة كمان في دم، وكان خلاص شرشف الصلاة ماني لابسته. فغالبا أنا تشنجت وأنا بصلي وطحت في الأرض وخلاص يعني نزل الدم وكذا، وكمان يعني فسخت الشرشف ورجعت السرير. فهذا الشيء كان مجنني، أكتر شيء كان مجنني أنا كيف رجعت السرير. رحت زي مجنون أسأل مو أنت يعني شلتيني، في أحد جاء أحد ضربني، إيش صار بالضبط؟ تقولي والله ما أعرف ولا شيء، أنا جيت صحيتك وبس. طبعا كل في البيت نايمين، ما في ولا أحد صاحي، وقلنا ممكن حرامي ما أدري إيش، بس تأكدنا ما في ولا أحد يعني. وخلاص أنا مرة كنت زي المجنونة، كنت مرة خايفة، ومع الخوف كمان أحس نفسي دخت زيادة، مني يعني ما كنت مستوعبة إيش بيصير. بس قلت لهم هذا الإحساس نفسه اللي جاني نفس إحساس التشنج الأول، كان في ما كنت قادر افتكر كويس ايش صار بعد ما صحيت، نفس الشعور بالضبط. وكنت كل شوي الله يكرمك اروح الحمام كل شوي بعد التشنج. وعشان كده لما رحت المستشفى قالوا لي خلاص واضحه وصريحه انه انت عندك الصرع، والان حنبدا نسوي لك اشعه ثانيه نتاكد انه ما في ولا شيء في الدماغ، بحيث انه مسوي لي اشعه الرنين المغناطيسي عشان يكونوا متأكدين تماما 100%. حتى سووا لي تحاليل مرة كثيرة في قلبي، نوموني يومين عشان يتأكدوا ما في أشياء غريبة، وبعدها خلاص قالوا لي هذا الدواء تاخديه كأنه فرض صدم كل يوم لين سنتين. بعد سنتين إذا يعني حيخفف لك هو بالتدريج، إذا شفنا ما في أي تشنجات وكذا خلاص نوقف لك هو، وخلاص ترجع حياتك طبيعية تماما خلاص تتعافى بإذن الله.
طيب في نقطة عديتي عليها بسرعة، وأنا عارف إنه هي شيء مفروض ما نعدي عليها بسرعة. اللحظة اللي قالوا لك إسراء أنت عندك صرع، أنا بالنسبة لي لما سمعت هذه الكلمات لي أنا وليد أنت عندك سكر، ما أقدر أوصف كمية المشاعر اللي حسيت فيها وقتها. فأبغاك تتكلمين على هذه اللحظة بالضبط، إسراء أنت عندك صرع، إيش كنت حاسة؟
صراحة كان الحمد لله وما هذا كله يعني قدر ربنا، بس مرة كانت أسوأ لحظة في حياتي. وكمان وقتها كنت في المستشفى وكورونا، وبس كانت ماما اللي مسموح تقعد معي، وكانوا أصلا ما هم راضين يخلوا ماما تقعد معي. فمرة كان بالنسبة لي شيء مو طبيعي، شيء مرة يخوف، ومني عارفة أقول ليش، إيش السبب اللي كده أبغى أعرف إيش السبب. أنا اقتنعت خلاص إنه يعني خلاص ما في سبب، أروح يعني كل ما يجي دكتور أقول إيش السبب يقولي والله ما في سبب، هو كده المرض بس. وكنت صراحة بس أبكي يعني، حتى الحرمة اللي كان جنبي بيقولي خلاص يا بنتي هذا كله أجر، ما أنت آخر واحدة اللي جيك صرع، ما أنت آخر واحدة تمرضي، كلنا بنبرض ونتعب وليش تزعلي. وبرضو ما كنت يعني راضي بدي الشيء، يعني المرضى من شافوني زي كده كانوا بس يدوني أدوية تهدي وأنا أدوية تهدي وأنا ما خرجت من المستشفى. ف بعد ما خرجت من المستشفى كان الوضع أسوأ وأسوأ، يعني ماني قادرة أتأقلم مع هذا الشيء. يعني من جد كانت أصعب مرحلة في حياتي، كنت مرحلة خوف قلق اللي ما أعرف إيش حيصير كمان قدام. كنت كل ما أفتكر إيش صار مرة أزعل وأكتئب، يعني من جد كنت بس بفتكر ده الشيء وأفتكر ذاك اليوم خلاص أبكي، ما أقدر، مو بيدي والله ما كنت أقدر أمسك دموعي.
هل كنت خايفة من شيء معين ولا كانت الصدمة الحالة هي اللي مخليتك كذا؟
صراحة مرة كنت خايفة إنه ممكن تجيني تجنجات وأكون لوحدي ما يكون أحد معي.
هل شلتي هم الدراسة في هذه اللحظة إنه أوه أنا ما بيمديني أكمل طب؟ لأن أنا فكرت كذا.
الصراحة ما لا. كان ده. ما فكرت ده الشيء، لأنه ده شيء مرة أحبه يعني مستحيل أتخلى عنه، يعني يوم من الأيام خلاص. مجرد ما إنه قالوا لي المرض هذا بس تاخذ الدواء ما يكون فيك شيء، ما يكون فيك آلام، ما حتعاني من أي حاجة في الحياة. فقلت ليش أخسر مستقبلي، ليش أخسر حياتي، أكثر شيء أحبه، ليش أنكد على نفسي، ما يحتاج ده كله. فكنت أواسي نفسي والله صراحة مشيت. وقتها كمان كان عشان كورونا وكده فكانت الدراسة عن بعد، فقلت يعني خلاص إن شاء الله الأمور حتمشي، يعني أهلي حيكونوا معي على الأقل.
طيب أنا قاعد أسمع هذه القصة وقاعد أقارن بإسراء اللي قاعد أتكلم معها الآن، حاس إنك قطعتي شوط مرة كبير في تقبل الموضوع إنه عندك صرع. فإيش رأيك قبل ما أسألك هذا السؤال خليني أحكيك قصتي أنا مع التقبل. طيب. أنا شخصت بالسكر ديسمبر 2017. طيب قصة طويلة موضوع التشخيص، بس أخذ مني موضوع إني أتقبل إنه عندي سكر ممكن سنتين، لدرجة إنه في السنتين هذه أصحابي اللي كانوا يمشوا معايا كل يوم ما كانوا يعرفوا إنه عندي سكر. يعني كنت لما أجي أخذ الحبوب يعني أجلس بعيد عنهم. ليه؟ لأنه أنا داخلياً ما قبلت إنه عندي سكر، أنا ما عندي شيء، أنا بس شوية تعبت وموضوع زبط الآن. فبسألك الآن يعني إلى أي مرحلة من التقبل وصلتي لها مع الصرع؟
التقبل قريب إنه خلاص قبلت الموضوع. ليش؟ لأنه كانت تجيني أحاسيس وأشياء مرة غريبة. كان جيني أحاسيس إنه أنا ميتة حية، هل الشيء اللي قاعد يصير لي شيء حقيقي، بالذات يعني في وقت التشنجات هل ده شيء حلم؟ لأنه أكتر شيء كان مؤذني إنه أنا ما أعرف إيش بيصير لي وقت النوم، ولما يجي يحكوني وتخيل نفسي وقتها حس إنه ده الشيء كأنه حلم مو حقيقة. فكانت طول الوقت تراودني أفكار إني أنا ممكن أكون ميتة، يمكن خلاص من أول تجنج دي ممكن أخلص مت. فإيش يفكرني من هذه الأفكار؟ بس بعد خلاص فترة لما جيت أتكلم مع بابا عن ذا الموضوع كده بدأ خلاص يعني الأفكار هذه بدأت تروح مني، وما صرت أفكر فيها، صرت أتقبل الموضوع. أقول يا بنتي خلاص ما فيك شيء، ما قاعد تتألمي، ليش أنت زعلانة، أنت عايشة حياة طبيعية زيك زي أي إنسان تاني. أحب على حب الحمد لله أتأقلمت مع الموضوع وصار بالنسبة لي شيء مرة عادي، كل اللي حواليه يعرفوا عادي، ما عمري استحيت صراحة إني أقول لهم والله أنا عندي صرع وكذا، ما عمري يعني. بالعكس كانوا يعني داعمين لي وكانوا ما يحسون ده الشيء والله عيب وكذا، لأنه يعني في مجتمعات كثيرة يعني يحسوا مريض الصرع بأنه زي العار عليهم أو يعني شيء ما أعرف إيش أقول لك، بس يعني يحسون إنهم مرض من جد مرض.
ممكن في أشخاص قاعدين يسمعون البودكاست هم قاعدين يمروا بنفس نفس الأفكار اللي أنت مريتي فيها قبل ما تتقبل الصرع، فإيش نصيحتك لهم إنهم إيش يسووا في هذه اللحظات؟
أول شيء يطلبوا المساعدة، فعلاً يطلبوا المساعدة من أي أحد، يروحوا لأقرب ناس منهم، إخوان أبوهم أو أمهم صحباتهم، يحسوا نفسهم إنه هم ما هم لوحدهم، إنه هم فعلاً عايشين في الدنيا في العالم. لما يجوا يعني يزعلوا إنه يا رب ليش إحنا عندنا مرض، يفكروا في الناس اللي عندهم من جد أمراض مستعصية، الناس اللي من جد ما تقدر تتحرك، الناس اللي ما تقدر تشتغل، ما تقدر تشرب، ما تقدر تتحرك، وطول الوقت بيعاني من آلام. الحمد لله يعني إحنا بس وقتها أو حتى أقل من 5 دقائق نتشنج فيها وبنصحى تاني طبيعيين تماما، فليش نزعل؟ لكل مريض صرع لا تزعل، من جد لا تزعل، هذا كله بأمر ربنا، وكل اللي بيصير معانا إن شاء الله تكثر الذنوب وربنا معانا. يعني ربنا إذا أحب عبداً ابتلاه، والحياة من جد بالنسبة لنا يعني طبيعية، ما في أي شيء ممنوعين منه، لا أكل لا، يعني من جد فعلاً ما إحنا ممنوعين من أي حاجة، فليش نزعل؟ وإذا كان إنه تأثير نفسي لازم يعني تطلبوا المساعدة من اللي حولكم، وإذا ما كان اللي حولكم يعني حيدعموكم أطلبوا المساعدة من أخصائيين نفسيين وكذا، لين تتقبلوا الموضوع هذا.
أعتقد النصيحة هذه اللي قلتيها قبل شوية ما تنطبق بس على الصرع. أعتقد أغلب الأمراض المزمنة أو أغلب المشاكل اللي نحط فيها تنطبق عليها هذه النصيحة. فأتفق تماما معك مع كل اللي قلتيه. لسه أبتكلم على التقبل، لأنه هو موضوع أعتقد بالنسبة لي هو ممكن أكبر تحدي نواجهه بعد ما نتشخص. هل فكرتي في هذه المرحلة إنه في أشياء أنا بنحرم منها؟ فمثلا أنا لما تشخصت فكرت إنه أوكي أنا بنحرم أول شيء من إني أمارس الرياضة، حس لازم وقتها أصير أقيس السكر، لازم يعني أتأكد إني أكلت كويس، بنحرم بإني أكل الأكلات اللي أحبها، لما أخرج مع أصحابي ما بقدر أكل اللي أبغاه. بعدين مع الوقت اكتشفت إنه أوكي أغلب الأشياء اللي كنت أحسب إني بنحرم منها طلعت غلط، في أشياء صح بس يعني أغلبها كان غلط. فبتكلم معاك على هذه النقطة لأنها مهمة في التقبل. إيش في أشياء اعتقدتي أول ما تشخصتي وفي هذه المرحلة إنك خلاص بتنحرمي منها، وكيف هي الحين معاك؟ فهمتي سؤالي؟
أيوة فهمت سؤالك. وقت ما شخصاني يعني وقتها على طول قالوا لي ترى أنت حياتك حتكون طبيعية، ما في ولا أي شيء أنت من جد، ولا شيء بس الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعك منه حالياً الفترة هذه البسيطة اللي 3 شهور لين تنتظمي على الأدوية السواقة. وأصلاً أنه ردي ما بسوق، وما كان صراحة أنه عائق لي، بس ممكن يكون عائق للناس اللي بيسوقوا. هي مسألة شهور، بمجرد أن الدكتور يشوفك منتظم على الأدوية ما في أي تشنجات خلال الفترة هذه تقدر تسوقي، بس الأفضل يعني أنك تسوقي. فما أعرف، بالنسبة لي أنا مو عائق لي. وهل بالنسبة للناس التانيين عائق لهم؟ حتى لو كان عائق لهم يحاولوا قد ما يقدروا ينتظموا الدواء، يحاولوا ما يزعلوا نفسهم، ما يتوتروا، وفي بدائل للأشياء هذه. يعني حاولوا أطلبوا مساعدة من أخوك، من أبوك، أي أحد ممكن يقدر يوصلكم لين تنتهي فترة المرض بإذن الله. خلاص ترجع أو مو ترجع حياتكم طبيعية، هذا الشيء حيرجع طبيعي.
عندي أسئلة كثير، بس أحس يعني وإحنا قاعدين نتكلم في هذه المرحلة على حق التقبل، كنت تذكري قديش كان مهم دور الناس اللي حولك في إنك تتقبلي؟ فقلتي لي إنه أبوك مثلا ساعدك كثير في إنك تتجاوز الأفكار اللي كانت تجيكي. فالحين في هذه المرحلة من الحلقة أحس بترك لك المايك مفتوح وواكي تتكلمي على قديش كانوا الناس اللي حولك، سواء كانوا أهل أصدقاء، مهمين في رحلتك هذه.
يعني اللي كان حولي أقرب شيء بس أهلي، والحمد لله الله يسعدهم، أهلي كانوا أكبر داعمين لي. كل ما أفكر في المرض أو أزعل يواسوني على طول. في البداية كمان بابا كان يحط منبه عشان يذكرني بموعد الدواء عشان أخده، لين خلاص أتأكد إني أنا تعودت وخلاص صار مطمن علي. ما عمره حسوني بالشفقة وإني مريضة أو من هذا القبيل. بالعكس يعني مرة كانوا يساعدونا تخطى المرحلة الصعبة اللي مريت فيها بعد التشخيص، اللي هي الأفكار العجيبة الغريبة اللي كنت أفكر فيها إنه هل أنا عايشة ولا أنا ميتة. فالله يسعدهم من جد، أنا مرة ممتنة إنه عندي أهل زي أهلي الحمد لله. بالنسبة لصحباتي أو أقربائي التانيين كانوا يعني ما كانوا يحسوني أبداً إني أنا ناقصة ولا أنا عندي شيء ولا أحزنوا علي. بالعكس كانوا يعني يقولوا لي ترى الحمد لله أنت ما فيك شيء، لا تزعلي نفسك، كله حيمر بإذن الله، أهم شيء ما فيك آلام، ما بتتعوري، وخلاص بس انتبهي على نفسك، اهتمي في نومك، لا تتوتري، لا تزعلي نفسك، مجرد أي أحد زعلك حاولي تكلمي معه لين يعني يروح الزعل ده منك أو تقبلي الشيء اللي زعلك فيه.
ما شاء الله، الله يحفظهم لك يا رب كلهم. أنا أعتقد أني سألت هذا السؤال جزء عشان أباكي يعني تعبري وتقدري أو تذكرين قديش أنت ممتنة للناس اللي حولك، بس في نفس الوقت سألت هذا السؤال عشان لو في شخص الآن قاعد يسمع هذا البودكاست وفي أحد يعرفه مصاب بالصرع وقاعد يمر بنفس المرحلة، أعتقد كل اللي ذكرتيه وكل الأمثلة اللي طرحتيها قبل شوية هي أحسن طريقة نتعلم فيها كيف نتصرف مع مرضى الصرع اللي نعرفهم إحنا. طيب إسراء، خلينا الحين نتكلم على العلاج. أول ما تشخصي، أول ما قالوا لك إسراء أنت عندك صرع، إيش بدون ذكر أسماء أدوية، بدون ذكر أسماء يعني دكاترة، إيش الخيارات العلاجية اللي طرحت عليك؟
شوف بالنسبة لي قالوا لي حالتك ما هي مستعصية، ومدام إنه التشنج اللي جاكي كان دقيقتين وعلى طول قمتي، بس أنا طبعاً ماني فاكرة، يعني أقعد 15 دقيقة ماني فاكرة، أكون يعني تم تقول عالم آخر، بس هذا طبيعي، هذا الطبيعي اللي يصير بعد التشنج. فقالوا لي يعني حالتك مرة من المستعصية، لذلك حنبدأ معك في دواء هو أفضل الدواء للتشنجات، هو دواء ضد التشنجات، تاخذيه بس مرتين في اليوم، وأفضل ليش؟ من ناحية إنه ما له آثار جانبية كثيرة أو خطيرة يعني. ضروري في البداية حيكون صعب إنك تلتزمي فيه، بالذات إنه مرتين بس، يعني إذا تركتيه حتى لو جرعة واحدة حتجيك التشنجات. فليش؟ قالوا لي اسمعي، أنت حتاخذيه لمدة سنتين، إذا ما جاتك ولا تشنج يعني ما جاتك الحالة تاني خلاص حتوقفي سنتين إن شاء الله، وبالتدريج نوقف لك هو وخلاص حتكوني يعني ما حيكون عندك صرع. قال التزمي فيه سنتين بس، خديه زي ما هو مكتوب مرتين في اليوم، لا تخففي ولا تقللي بكيفك. فقلت تمام خلاص أوكي حلو، يعني دواء ولا أشياء تانية الحمد لله. وخلص الدواء هذا ما حيسوي لي ولا شيء، هذا أهم شيء، إنه في أدوية ممكن تسبب نعاس، تشتت في التركيز، أشياء كثيرة، بس هذا الدواء الحمد لله يعني غالبا ما يسوي ولا شيء إلا نعاس مرة خفيف.
طيب عندي شوية فضول، هل يعني أعتقد هذا الكلام حق الدواء كان قبل سنة أو شوية، فهل خلال السنة هذه اللي فاتت وأنت ملتزمة على الأدوية هل جاتك نوبة ثالثة؟
شوف حقيقة بعد النوبة الثانية أو بعد التشخيص على طول بأسبوع جاتني النوبة. ليش؟ لأنه سبت جرعة واحدة بس الحمد لله، يعني ماما كانت جنبي وكل شيء كان تمام وما كان في أي خبطات، ما طحت يعني في الأرض أو شيء الحمد لله، كانوا أهلي كلهم حوالي. بس بعدها تعلمت أنه أبداً ما أفكر ولا 1% أنه ناسيب الدواء، لأنه قال الدكتور كده شفتي يلا هو دحين حنحسب كمان سنتين عشان نوقف لك العلاج بالتدريج. قلت خلاص توبة ما عاد حسيب
الدواء. سنتين من النوبة الثالثة؟
أيوة، لأنه خاص من آخر نوبة سنتين، إذا ما جاتك أي تشنجات حنبدأ نوقف الأدوية بالتدريج.
أوكي طيب أبغى أرجع كده على النقطة ذكرتيها، إن النوبة هذه الثالثة خلينا نقول إن الحمد لله عدت على سلام، لأنه كان في ناس حولك. أنا الحين كوليد لو شفت في نوبة قدامي قاعدة تصير أحس إني ما بعرف كيف أتصرف، فهل تقدري تقولي كيف إيش أسوي وقتها لو في شخص قاعد يمر بنوبة قدامي؟
إيه أول حاجة سيب المصاب، سيبه تماما، إذا كان بيهزز رجول ويدين وسيبه، لا تسوي له ولا حاجة، إذا كان بيعض على الإنسان لا تحط أي شيء في فمه عشان لا يتخنل. إيش كمان؟ لا تسوي له ولا حاجة، بس إذا ممكن تسوي له تحط قطعة ناعمة تحت راس المصاب عشان لا يخبط في راسه، وممكن كمان تحركه على جنبه الأيمن بحيث إنه يقدر يتنفس كويس، وخلص سيبه لين يصحى من النوم، أو مو يصحى من النوم عفوا، يصحى من التشنج أو يصحى من الحالة. وكمان تبعد الأشياء الحادة اللي جنب المريض، فقط هذا اللي تسويه.
يعني تقريبا النوم حاول إني ما أسوي شيء، بس أضمن إن المريض اللي قدامي في وضع آمن.
أيوه.
لما يعدي النوبة وتعدي النوبة. أوكي.
أيوه. بس طيب. في شيء كمان مهم، إذا في حال إنه استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق، يعني قاعد مثلا 5 دقائق هو يحرك يدين ويحرك رجوله وفي أعراض، هنا لازم تتصل على الإسعاف.
يعني 5 دقائق هي الحد. أيوه. صح؟
أيوه، إنه بعدها لا سمح الله ممكن تصير يعني أشياء جانبية أو مضاعفات يعني.
طيب إسراء عندي، معلش تستحملين، عندي سؤال فضولي كمان ثاني، هل قد جاتك نوبة وانتي ملتزمة بالدواء؟
لا ابدا لا، بس لما اسيب وجيني، يعني قلت لك هذه المرة الثالثة سبت جرعة، والمرة الرابعة كمان كانت قريب صراحة ليلة العيد، سبت الصراحة جرعتين الصباح والمساء، كنت اصلا وقتها اخربط في الدواء مرة صراحة، مرة كان اكثر شيء يعني اكثر نوبة زعلتني، لانه كانت ليلة العيد وكنت مرة متحمسة للعيد، لانه استكر العيد اللي فات كان كورونا وما كان في تجمعات او نقدر نقول ما كان في عيد، فالمره هذه كنت مره متحمسه، وحتى اصلا بعد الفطور على طول كان في جمعه عائله، كان في عماتي في ستي وكذا، سبتهم اصلا ورحت اتجهز للعيد، مره كنت مبسوطه وكنت مره متحمسه للعيد، بس طلعت وكذا وكانت معي الخدامه، كنت في المطبخ خاص يعني بجيب اغراض الماسكات ومدري ايش يعني المهم بعدها ما افتكر ولا شيء. صحيح نفس الشيء في المستشفى، حوالي بابا وأخواني وعمتي كمان وكلهم جالسين يبكوا، قمت أنا بكيت معهم يعني صراحة مرة أثر فيه، وكمان أكثر شيء أثر فيه إنه أنصبت في عيوني، مو أنصبت يعني انجرحت عيوني، فما قدرت يعني كده تقول إنه عيوني كانت مرة منفخة، وجهي مرة كان منفخ، فكنت مستحية إنه أخرج وأروح جامعات. بس صراحة ما استحيت والله، شفت الوضع الطبيعي بس حطيت نفسي خلاص قلت يلا خليني أروح أعيد، وصراحة انبسطت كل شيء ومشي الموضوع تمام. بس بالنسبة لأهلي شوية ما كانوا مبسوطين، كان كل ما يشوفوني يزعلوا، كان كل شوية يشيكوا علي، ما يبخلوني يعني ما بيسيبوني لوحدي، أهم شيء إنه أنا ما أكون لوحدي. مرة كانوا خايفين علي، بس خلاص يعني مع الأيام كده خف الخوف هذا الحمد لله.
هل في هذه المرحلة حسيتي كده بإرهاق من موضوع الصرع، من موضوع إنه الدواء لازم آخذه كل يوم؟ لأنه أنا بالنسبة لي برضو لازم آخذ حبتين كل يوم، وحس الموضوع خلاص يعني في إرهاق كبير. فبالنسبة لك هذا الموقف، وإنه في العيد كمان، وإنه أوكي لازم أبدأ السنتين من جديد، هل حسيتي في أي لحظة من هذه المرحلة؟
هذا أكثر شيء زعلني والله، أني لسه أنتوي خلصت سنة ولسه حرجع سنتين، يا الله مرة زعلني الموضوع. بس خلص قلت الحمد لله كله بأمر ربنا، وما أعرف إيش فيه، أكيد في خير لي، وخلص موضوع الدواء أمر عادي، شيء حطه في فمي وأبلع والحمد لله يخفف لي، يعني يبعد عني تشنجات، يبعد عني أي أشياء خطيرة، إني أطيح فجأة، إنه يعني يومي يخرب، فليش خلاص بس هي حبة حاخدها وحمشي تمام، ليش زعل نفسي؟ والحمد لله والله خلاص تقبلت الموضوع ومشيت. وش في شيء سويته؟ جبت علبة منظمة للأدوية بحيث إني أحط أدوية الأسبوع كامل، وهذا الشيء ساعدني بحيث إنه مثلاً لو نسيت جرعة، لما أجي أخذ الجرعة الثانية أفتكر إني ما أخذت الجرعة الأولى وأخذها. الحمد لله يعني خلاص مشيت أموري تمام. وصراحة كنت أكثر شيء أسويه أحاول أشغل نفسي بحيث إنه ما أفكر في الشيء اللي صار لي، كل شوية أحاول يعني كل ما أفكر إنه أنا دحين حأزعل بسبب يعني ممكن أفتكر يعني الموضوع، خلاص أقعد أواسي نفسي بنفسي، خلاص يا إسراء هذه أخيرة من ربنا، إن شاء الله يعني الموضوع حيمشي، حتتعافي، حترجع حياتك طبيعية، الحمد لله إن أنا طبيعية، ما في شيء ما في، أنا هذا الشيء كله بيصبرني.
طيب إسراء، الآن حابة أتكلم عن ممكن أكثر فقرة تهمني أنا شخصياً في أي حلقة في هذا الموسم، اللي هو موضوع التحديات. وأحب أبدأ بسؤال يعني زي ما يقول إنه يعطينا كذا من الآخر، وهذا السؤال أتذكر إني سألته دكتوري كذا يعني في أول العيادات اللي رحتها، اللي هو سؤال هل أقدر أعيش حياة طبيعية؟ فإسراء، هل مرض الصرع يقدر يعيش حياة طبيعية ولا لا؟
فعلاً زيك سألت نفس السؤال للدكتوري، هل حياتي حتكون طبيعية؟ أقدر أمارس كل شيء أحبه طبيعي؟ أنا صراحة أحب أسوي رياضة وأحب أشيل حديد، قلت له هذا أهم شيء، أقدر أسوي ده شو؟ قال لي تقدري، تقدري تسوي أي حاجة في الحياة لوحدك كما تقدري تعيش لوحدك، بس أهم شيء خذ الدواء، أهم شيء خذ الدواء بس، نقطة انتهى. فالحمد لله حياتي مرة بالنسبة لي صراحة طبيعية، ما في أي عائق يمنعني من ممارسة حياتي الطبيعية، يعني حياتي اللي قبل الصرع، ما في، قلت لك ما في آلام جسدية أبدا، ما في مضاعفات يعني للمرض قدام زي الأمراض المزمنة الأخرى، يعني بإذن الله أشوف الحمد لله شيء طبيعي، حياتي طبيعية تماما، وإن شاء الله كمان بالنسبة للمرضى كلهم تكون حياتهم طبيعية.
بالضبط، وأعتقد هذه رسالة إن شاء الله لأي شخص تشخص بالصرع أو أي مرض ثاني، إنه في إمكانية إنه لا تقفل الباب في وجوهكم، بإمكانكم تعيشوا حياة طبيعية، بس التزموا بالإرشادات اللي تجيكم من الدكتور أو الدكتورة، يعني أطلبوا المساعدة لما تحتاجوها، صح كذا؟
صح كلامك مضبوط.
طيب الآن بترك لك المايك مفتوح، وباك تقولي لي كمصابة صرع إيش أكبر التحديات اللي تواجهها؟ إيش في تحدي مرة كبير وتتمنى إن نلاقي له علاج؟
التحدي اللي مرة كبير الصراحة الدواء. ما يعني أحيانًا كتير تجيني خلاص إنه أنا طفشت ما أبغى أخذ الدواء ده كل يوم، لازم يعني كمان من أجب أغير الوقت، أغير بالتدريج. فالصراحة هو الدواء الوحيد اللي مسوي لي يعني تقدر تقول أزمة، بس يعني خلاص بحاول أتعود زي ما قلت لك في البداية، إنه خلاص ترى هو في النهاية دواء، مو إبرة، مو شيء إنه أحتاج أروح للمستشفى كل يوم، مو شيء بيتعبني، بس دواء أحط في فمي وأبلغ خلاص، فليش الزعل؟ ومن جد كل ما أفتكر ده الشيء خلاص أهون على نفسي. هذا هو أكبر تحدي بالنسبة لي، حتى بالنسبة لعائلتي يعني، بالنسبة كمان لأي مريض صرع، التزام بالأدوية، لأنه شفت جرعة واحدة ممكن تؤدي لتشنجات. بس بإذن الله يعني خلاص كل شوية أهون على نفسي، وأقول سنتين وحنتهي بإذن الله.
هل في حركات عملية كذا تسويها عشان تضمن إنك ما تنسي الدواء؟ غير العلبة اللي ذكرتيها أتذكر في البداية.
أيوه أول شيء في البداية كان بابا يحط منبه وأنا كمان كنت أحط منبه كان يذكرني في العصي يلا سأخذ الدواء وكمان كده استمرت فترة مرة طويلة إني أحط منبه إني أخذ الدواء. بس الحين مع فكرة المنظف حق الأدوية مرة فكرة عظيمة الصراحة يعني حطيتها جنبي في السرير بس خلاص كل شوية طالع أتأكد إني أخذتها أيوة أخذتها الحمد لله وخلاص صار شيء متعود عليه شيء لا تلقائي فهمت إنه خلاص الساعة 12 أنا حأخذ الدواء الساعة 12 ثاني حأخذ الدواء صار شيء مرة مهم زي ما قلت لك من جد فرض صلاة يعني صار كل شوية أخذت الدواء كل شوية أفكر ها أخذت الدواء ما أخذت الدواء أخذت الدواء الحمد لله خلاص تعودت على هذا الشيء والحمد لله تمام وكل الأشياء تمام. هذا أكبر تحدي زي ما قلت لك بالنسبة للسواقة في بعض الدكاترة يقولوا كمان لا تسبحوا لوحدكم بس بالنسبة لدكتوري وأنا أحس صراحة إنه هو يعني ما أقول لك إنه فاهم بس منطقياً مدام إنه ما بتجيك تشنجات مدام إنك بتاخذ الدواء زي الناس فليش ما تسبح يعني حاول كمان تسبح بس يكون في أحد معك أو في أحد شايفك هذا أهم شيء. وعلى السواقة وكذا بالنسبة لي صراحة مو عارف لأنه أصلاً كذا ولا كذا قلت لك ما أسوق بس للناس اللي ما يقدروا لازم يسوقوا وكذا خلاص يعني واسوا نفسكم بإذن الله كمان استشيروا مرة ثانية طبيبكم إذا تقدروا تسوقوا أو لا. هو قلت لك على حسب كل إنسان على حسب قديش هو بتشنج هل بتشنج وهو بينتظم على الأدوية وما بينسى أي جرعة هنا أظن في إجراءات أخرى.
طيب في أشياء تتمني إنها تتغير في المجتمع سواء كانت نظرة أو تصرف معين دائما تواجهي في شيء زي كذا؟
أيوة يعني أتمنى الحمد لله يعني زماننا مرة اختلف عن زمان يعني زمان قد إيش كانوا يفكروا بأنه هذا مريض هذا فيه جني وكمان لو نرجع بالزمن مرة كانوا من جد يعني أزمة صار بالنسبة لهم أزمة كانوا يعتقدوا أن المصاب ملموس في جني فكانت طرق العلاج تهدف أنه يخرج الروح الشريرة منه زي مثلاً كانوا يسووا ثقب في الدماغ قال لك عشان يعني تخرج الأرواح الشريرة منهم حين يضربوهم كمان يكوهم بالنار وكمان يقيدوهم بالسياسة يعملوهم فعلاً معاملة إنهم خلاص سحره هذا جني هذا مو إنسان هذا جني كمان أحياناً في يعني بعض البلدان كانت أول ما تعرف إنه هذا مريض عنده صرع يلا خلاص أدفنوه أنفوهم من الأرض تحرقوهم فمرة الحمد لله زمننا تغير. وبعدين آخر شيء كانوا يدوهم مصحات نفسية وكذا لين بدأوا يعرفوا إيش هو الصرع فالحمد لله من جد على التطور والحمد لله على نعمة العلم. كمان إيش في أشياء أتمنى يعني أغيرها في المجتمع الحالي بس إنه ما حد يؤذي مرضى الصرع ويتهمهم إنهم ملموسين أو مسحورين أو ينقص منهم يعني ترى زي أي مرض عضوي آخر يعني خلينا نقول مثال مثلاً الآن لما الجهاز التنفسي يصير فيه خلل زي مثلا احد اصيب بالانفلونزا حتجي له اعراض زي الزكام الكحه ودول والله انه في خلل في الجهاز التنفسي يحتاج لك علاج وخلاص ياخذ العلاج وخلصنا. كمان في مثال تاني مثلا على مرض مزمن زي مرض السكري اذا ما احنا فيه يعني فيصير في خلل في البنكرياس فالمصاب يبدا عليه الاعراض زي كثره التبول في البدايه الله يكرمكم يعني فهي المريض حيروح يطلب مساعده من الطبيب وحينتظم على دواء معين عشان يتفادى المضاعفات والأعراض وهكذا. نفس الشيء عندنا الصرع يكون فيه اضطراب في كهربة الدماغ والأعراض تجي على هيئة تشنجات فالمريض حيلتزم على دواء عشان ما تجيله تشنجات وفعلا التشنجات يعني بتوقف فكيف تحطه يعني كيف هم يحطوا في بالهم إنه مثلا مس ولا سحر يعني الدواء ده اللي بيوقف التشنجات هل هو بيقتل الجن اللي فيهم ولا بيفك السحر اللي فيهم ولا إيش يعني هذا شيء ما يجي أبدا. فأتمنى من المجتمع مرة إنه ما يحس المريض بأنه منبوذ فده الشيء حيأثر سلباً على حياة المريض وكمان يمنع من الانغماس في الحياة الاجتماعية والاندماج في المجتمع حيحس إنه هو ناقص شيء وغير كده ممكن تكون فيه تبعات على حياتهم المستقبلية زي الوظيفة وكده حتى لو المريض كويس وسليم وما بيعاني من أي حاجة حتجيله أمراض نفسية ويدخل في متاهة وهكذا يعني. فيعني إن شاء الله كل المجتمع يكون واعي ويدعموهم ويكون معاهم ولا تحسيهم يعني انهم ناقصين وفيهم علة فهذه يعني افضل طريقة لدعمهم خلال مرحلة المرض الناس اللي حوالينهم هذا اهم شيء واللي باقي الاشياء ان شاء الله ما فيها اي شيء ما في اي امراض ما في اي آلام بس هو نظرة الناس لهم.
هل واجهتي اي نظرة زي كذا سواء كانت مس او سحر؟
الحمد لله ابدا 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 ولا عمره اهلي اصلا ولوني اصلا ولا سحر ولا مس ابدا ولا اي احد في عائلتي ولا اي احد يعني بعيد عني صحباتي مثلا ما حد قال لي مس ولا سحر ولا فيك شيطان
الحمد لله. طيب اسراء اعتقد ناقشنا اهم التحديات اللي ممكن تواجه مريضه ومريضه الصلاه في المجتمع، وللاسف للاسف حاس انه وصلنا لنهايه حلقتنا. فاحنا في هذا الموسم بالعاده نختم بثلاثة أسئلة لازم نسألها كل ضيف يطلع معانا في هذا الموسم. أول سؤال أبغى أسألك إياه الآن، الصرع هل هو نعمة أم نقمة؟
بالنسبة لي هو نعمة، وأتمنى كمان كل مريض صرع يكون نعمة بالنسبة له. ليش؟ لأنه أحس هذا الشيء رحمة من رب العالمين، في تكفير ذنوب. كمان زي ما قلت في البداية إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. في حديث صراحة مرة شهير وأثر فيه لابن عباس رضي الله عنهما، كان بيقول لصاحبه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال له صاحبه بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فدعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت لك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك تعالى، يعني دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر بس إني أتكشف، فدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. فلما جيت قريت تفسير هذا الحديث، العلماء قالوا إنه بإذن الله يشمل أمة المسلمين جميعاً، يعني فإيش أحلى من الجنة جزاء.
طيب سؤال الثاني هو، تذكر السؤال اللي سألتك إياه في البداية، إيش معنى الصرع بالنسبة لك قبل التشخيص، أو إيش معنى الصحة معليش قبل التشخيص؟
إيه
أنا بسألك إياه نفسه وإذا بعدل على نهاية السؤال. إسراء إيش معنى الصحة بالنسبة لك الآن؟
شايفة إن الصحة بالنسبة لي الآن شيء عظيم يكاد يكون أهم شيء في يعني في حياتي في حياة كل إنسان. حياتي فعلا وصحتي بعد الصرع اختلفت للأحسن. صرت مرة أهتم في نفسي، ما أتوتر كتير، ما أضغط على نفسي كتير، أخذ راحة تماما في النوم، وكمان صرت أعيش نمط حياة صحية، وأخذ الأمور كلها ببساطة الحمد لله. أفكر في الأشياء الإيجابية من كل أمر يجيني حتى لو كان شيء يزعل، أقول يلا الحمد لله خيرة، يمكن في شيء إيجابي وراء. فحياتي يعني صحتي النفسية والبدنية تحسنت من جميع النواحي فعلا الحمد لله. فعشان كده أنا بقول إنه نعمل، لأنه غير لي حياتي، غير لي مبادئ كثيرة في حياتي. صرت أشوف الصحة أهم شيء بالنسبة لي، ما ألعب في أي حاجة أو أزعل يعني من أي حاجة.
طيب للأسف هذا آخر سؤال عندي في الحلقة اليوم. إسراء الآن أبغاك تتخيلي أنك على مسرح، طيب، وقدامك في هذا المسرح حضور كبير، جمهور كبير جدا. الجمهور هذولي هم عبارة عن كل مصابين الصرع في العالم، ناس التزموا بالدواء سنتين وعدوا هذه المرحلة، ناس حالتهم شوية صعبة، ناس حالتهم مستقرة، كلهم يبغون يسمعوا لك، وانت عندك على هذا المسرح دقيقة واحدة بس، ايش ممكن تقولي لهم؟
حابة اقول لكل مريض بالصرع، لا تزعل، لا تضايق، مارس رياضة الامتنان، فكر في الاشياء الايجابية والنعم اللي حولك. الحمد لله انه بنقدر نعيش حياة طبيعية، ما يعوقنا شيء، مو ناقص من جسمنا شيء ولا عقلنا الحمد لله. فليش الزعل؟ هدوء انه مرحلة من مراحل الحياة، زي ما في اشياء حلوة في اشياء شوية ما نقول مو حلوة بس شوية تعكر علينا، وهي الحياة كذا يعني حتختلف، فوق مرة تحت، مرة فوق مرة تحت. فليش الزعل؟ خذوا الأمر ببساطة وعيشوا حياتكم طبيعي، مارسوا حياتكم طبيعي، لا تتخلوا عن أي حاجة، لا تقولوا والله أنا مصاب بالصرع يلا خلص ما حأكمل دراستي، ما حأكمل وظيفتي، خلص حعزل نفسي عن المجتمع، أقعد كل شوية أخاف، لا ممكن دحين تجيني تشنجات، إيش حسوي دحين؟ لا أبداً، التزموا بالدواء بس، اعتبروه من جد أكتر شيء مهم في حياتكم. كمان يعني فكروا بالأمل إنه إن شاء الله سنتين بس وحتنتهي الأزمة هذه بإذن الله، لأنه تقريباً 80% أو أكثر من الناس اللي مصابين بالصرع إذا ما جاتهم تشنجات لمدة سنتين وهم ملتزمين على الأدوية بإذن الله حتنتهي منهم، يروح منهم تماماً بإذن الله. عيشوا حياتكم وانبسطوا، الحياة حلوة وطولوا دائماً في الشيء الإيجابي وبس والله.
يعني يا جماعة الدواء ثم الدواء ثم الدواء، أعتقد راح أحسن شيء نختم في الحلقة.
أعتقد في أغلب الحلقات اللي سجلتها في السنتين اللي فاتت كان يجيني الشعور إنه القصة اللي قاعد يقولها الضيف أو القصة اللي قاعد تقولها الضيف الآن مرة تشبه قصة اللي صارت لي في اليوم الفلاني مع السكر. وأعتقد هذا الشيء طبيعي لأنه في النهاية إحنا كلنا مصابين بأمراض مزمنة وإلا ما يكون في تشابه. لكن اليوم في الحلقة مع إسراء ممكن حسيت بهذا الشعور أكثر من أي حلقة ثانية، لأنه تقريبا تشخصنا في نفس السن، في نفس الوقت، في نفس حتى المرحلة الدراسية. واحدة من أهم أوجه التشابه في قصتي وقصة إسراء أنه كلنا حسينا في لحظة التشخيص أنه حياتنا خلاص تتغير للأبد بسبب المرض المزمن اللي تشخصنا فيه، وأنه ما بنقدر نسوي الأشياء اللي إحنا نحبها، الأشياء اللي تعودنا عليها. وأعتقد ناس كثير من الشباب والشابات اللي يصيبوا بأمراض مزمنة إلا وما تكون مرت عليهم مثل هذه الأفكار. فعشان كذا حاب أخصص الكم دقيقة الجاية من الحلقة في إني أوجه رسالة لكل شخص شخص بالصرع في ثالث سنة من الجامعة، لكل شخص شخص بالسكر في ثاني سنة من الجامعة، لكل شخص اكتشف أنه عنده مرض مزمن في المتوسطة أو أصيب بمرض مفاجئ في الثانوي. ببساطة بوجه رسالة لكل شخص أصيب بمرض مزمن في مرحلة عمرية يفترض أنه صحتك ما تشكل عبء عليك فيها، هذه ما هي نهاية الطريق. إصابتنا بمرض مزمن ما تعني أبداً أنه حياتنا خلاص لازم تتغير للأبد. صح في تغييرات أحياناً نحتاج نسويها، في تعديلات نحتاج نعتمدها في حياتنا، لكن في النهاية إلا وما ترجع حياتنا للطبيعي، أو خليني أقول أنه إلا وما نتقبل أسلوب الحياة الجديد اللي يفرض علينا مرضنا. وأنا أعرف أنه عبارة أو فكرة أنه هذه ما هي نهاية الطريق مرة صعب أنه نستوعبها، خصوصاً في بدايات مرضنا، لأني أنا بنفسي كنت أحد الأشخاص اللي ما استوعبوها. لكن بالفعل يا جماعة هذه ما هي نهاية الطريق لو التزمنا بالنصائح الطبية، بالنصائح العلاجية من أطبائنا، ولو طلبنا المساعدة لما نحتاجها إن شاء الله كل شيء بعدها بيرجع للطبيعي. وأكبر دليل على هذا الشيء هو قصة إسراء اليوم، وقصة نورة في الحلقة اللي فاتت، وقصة دكتور أحمد مع السيلياك، وكيف دكتورة إرادة تقبلت إصابتها بكرونز. فكل هذه أمثلة تعطينا أمل إنه الأيام الصعبة اللي قاعدين نمر فيها والمشاعر هذه الصعبة اللي قاعدين نمر فيها في البداية هي بس مرحلة وبتعدي. نشوفكم في الحلقة الجاية.